بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن هذه الآية المباركة في الحلقات السابقة، وقلنا إن هذه الآية تؤكد على حقيقة هوية الصراع بيننا وبين الأعداء، فإن المعركة هي أن يسقط الإسلام ويسقط القرآن، وأن نهجر ديننا ومنهجنا ورسالتنا ومبدأنا، وحينها نحقق رضا اليهود عنا ونكسب رضا النصارى عنا. ولهذا لا أمل في هؤلاء ولا رجاء، وأن الذي يسعى إلى رضاهم إنما يسعى إلى سراب، وأنه لا بد أن يكون مستعدا للتخلي عن دينه ورسالته ومبدئه وعقيدته، ومن دون ذلك لا يرضى هؤلاء عليه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقول صاحب تفسير في ظلال القرآن الشهيد سيد قطب في معرض تفسيره للآية المباركة، يقول إنها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها، ولكن المعسكرين العريقين في العداوة للإسلام والمسلمين يلونونها بألوان شتى، ويرفعان عليها أعلاما شتى في خبث ومكر وتورية. إنهم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت راية العقيدة، ومن ثم استدار الأعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة، لم يعلنوها حربا باسم العقيدة على حقيقتها، خوفا من حماسة العقيدة وجيشانها، إنما أعلنوها باسم الأرض والاقتصاد والسياسة والمراكز العسكرية وما إليها، وألقوا في روع المخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لها، ولا يجوز رفع رايتها وخوض المعركة باسمها. فهذه سمة المتخلفين المتعصبين، ذلك كي يأمنوا جيشان العقيدة وحماستها، بينما هم في قرارة نفوسهم الصهيونية العالمية والصليبية العالمية جميعا يخوضون المعركة أولا وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة العاتية التي نطحوها طويلا فأدمتهم جميعا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إنها معركة العقيدة، إنها ليست معركة الأرض ولا الغلة ولا المراكز العسكرية ولا هذه الرايات المزيفة، إنهم يزيفونها علينا لغرض في نفوسهم دفين، ليخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتها، فإذا نحن خدعنا بخديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا، ونحن نبعد عن توجيه الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته، وهو سبحانه أصدق القائلين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه وما سواه فمرفوض مردود، ويأتي الرد القرآني حاسما وصارما من خلال التوجه إلى الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم، ليعلن في ساحة الصراع وميدان المواجهة: قل إن هدى الله هو الهدى، فلا مساومة على المنهج الإسلامي والمنهج القرآني، ولا مساومة على العقيدة، لأنها هي الهدى الحقيقي وهي العز الحقيقي. قل إن هدى الله هو الهدى، أما ما عند الأعداء فإنه العمى، فإنهم يريدون أن نهجر الهدى ونهجر النور إلى العمى والظلمات، ويريدوننا أن نهجر إسلامنا العزيز حتى نعيش التبعية والذيلية، ونعيش الانبهار بما يملكون من منهج، كما انبهر الكثير من أبناء الإسلام الذين أقنعهم أساتذتهم في الغرب أن العقل العربي والإسلامي عقل يعيش التخلف ويعيش الذرية والتجزيئية، لأنه عقل يتعامل مع النصوص القرآنية ومع النصوص الإسلامية، ولا يستطيع أن يبدع هو النصوص. ولهذا فإن العقل الإسلامي كما يقول هؤلاء يعيش الجمود وعدم الإبداع والفاعلية. وهكذا انطلقت الأقلام لبعض الكتاب في عالمنا العربي والإسلامي، وخصوصا بعد الصحوة الإسلامية المباركة التي أخذت تهدد المصالح الغربية الاستعمارية في العالم الإسلامي، انطلقت هذه الأقلام لتقوم بدور المستشرقين الذين كانوا يشوهون الإسلام، لأن الأمة تقف من كتابات المستشرقين موقف الريب والشك، فحول الغرب المهمة الصعبة تلك إلى بعض الكتاب العرب والمسلمين ليقوموا هم بذلك الدور الاستعماري التخريبي. وهكذا أصبح هؤلاء أبواقا استعمارية، راحوا يعيدون مقالات المستشرق جيب وماسينيون وغير هؤلاء، ولكن بمصطلحات جديدة وبحوث جديدة وبعناوين جديدة، ويبقى الهدف هو ذات الهدف: تشويه الإسلام وتشويه القرآن، والإعلان عن عجز الإسلام بأن يقود الحياة، والإعلان عن عجز القرآن بأن يكون الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إن هذا التهديد الموجه للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو في حقيقته موجه للمسلمين جميعا، يحذرهم فيه من أن يتبعوا مشاريع اليهود والنصارى ويسيروا وفق خططهم، لأنها مشاريع وخطط تنطلق من أهوائهم وتنطلق من مصالحهم، تريد أن تقضي على العقيدة وأن تقضي على الإسلام بأساليب مختلفة ومشاريع متعددة، قد يكون طابعها لصالح المسلمين، وقد تكون شعاراتها تحمل الخير لبلاد الإسلام، إلا أنها في حقيقة أهدافها تستهدف الإسلام وتستهدف المسلمين. ولهذا فإن علينا ألا ننخدع بالشعارات المرفوعة، ولا ننخدع باللافتات التي تستبطن أهدافا استعمارية ومقاصد شيطانية. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهكذا يعيش كل من سار باتجاه المساواة مع اليهود أو النصارى، يعيش الذل والهوان والصغار، ولا يحصد في نهاية الطريق إلا الفشل والخسران. وإن تصور هؤلاء بأنهم أصبحوا أعزاء وأصبحوا يملكون جزءا من الأرض وجزءا من القرار، ولكنها ملكية زائفة وسيطرة كاذبة، لأنهم لا زالوا يعيشون في قبضة الأعداء، ولن يرضى عليهم هؤلاء إلا أن يكونوا يدا قوية في ضرب المؤمنين الثائرين المنتفضين. وهذا ما نجده اليوم ماثلا أمامنا في ساحتنا، في ساحة الصراع، حيث نرى إسرائيل تريد للفلسطينيين الذين دخلوا قطاع غزة، تريد لهم أن يكونوا أداة قمع للانتفاضة الفلسطينية، ولن ترضى إسرائيل عن هؤلاء إلا بأن يكونوا جنود أوفياء للصهيونية العالمية، رغم أن بعض هؤلاء لا يريدون ذلك. ولهذا فإن إسرائيل رغم اطمئنانها من إخلاص هؤلاء لهم، إلا أنها تعيش الحذر وتعيش الترقب من أن يحقق هؤلاء الأهداف التي رسمتها لهم والمعالم التي حددتها لهم. تريد منهم أن يكونوا أداة قمع للانتفاضة والثوار الذين ثاروا قبل عدة سنوات. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
سلطان روحي ساكن فوق العلا، أرقى براق الحب كي أسري إليه. هو ابن موسى سيد بين الملا، حبي له فرد وبل حكر يشتاق قلبي أن يطير إلى المقام، فأتى يرفرف زائرا مثل الحمام. هو كالغزالة لو تفك شراكه، يا من ضمنت حياته يا ابن الكرام. لو تطلب موطنا خذ عيني مسكنا، واركض بجفني نم كي تنعم بالهمام. لو تطلب موطنا خذ عيني مسكنا،
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد. العزة بالله والتواضع لخلقه تبارك وتعالى هما من الأخلاق المحمدية التي تجلت بأسمى صورها في خلق فرقدي عرش الله عز وجل الحسنين صلوات الله عليهما. وهذا ما تبينه الروايات الثلاث التي اخترناها للقاء اليوم، فكونوا معنا. مستمعينا الأفاضل، نبدأ بالرواية التالية التي نقلها العلامة ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة عن أبي الفرج الإصفهاني. خطب معاوية بالكوفة حين دخلها والحسن والحسين عليهما السلام جالسان تحت المنبر، فذكر عليا عليه السلام فنال منه، ثم نال من الحسن عليه السلام، فقام الحسين ليرد عليه، فأخذه الحسن بيده فأجلسه، ثم قام فقال: أيها الذاكر عليا، أنا الحسن وأبي علي، وأنت معاوية وأبوك صخر، وأمي فاطمة وأمك هند، وجدي رسول الله، وجدك عتبة بن ربيعة، وجدتي خديجة، وجدتك قتيلة. فلعن الله أخملنا ذكرا، وألأمنا حسبا، وشرنا قديما وحديثا، وأقدمنا كفرا ونفاقا. فقال طوائف من أهل المسجد: آمين. قال الفضل: قال يحيى بن معين وأنا أقول آمين. قال أبو الفرج: قال أبو عبيد. قال الفضل: وأنا أقول آمين. ويقول علي بن الحسين الإصفهاني آمين. ثم قال عبد الحميد ابن أبي الحديد مصنف هذا الكتاب وأنا أقول آمين. أيها الكرام، ومن هذه الرواية في خلق العزة بالله وجميل البداعة الحسنية ننقلكم إلى روايتين تبين إجماع العزة بالله والتواضع لله وعباده في الخلق الحسيني. فقد روي في كتاب كنز الفوائد أنه قال رجل للحسين عليه السلام: إن فيك كبرا، فقال: كل الكبر لله وحده ولا يكون في غيره، بل هي عزة. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقد اقترنت هذه العزة الإيمانية في أبي الضيم الحسين عليه السلام بجميل التواضع لعباد الله، كما تشير لذلك الرواية التالية المروية في كتاب الفنون عن أحمد بن المؤدب وكتاب نزهة الأبصار عن ابن مهدي: إنه مر الحسن بن علي عليه السلام على فقراء وقد وضعوا كسيرات على الأرض وهم قعود يلتقطونها ويأكلونها، فقالوا له: هلم يا ابن رسول الله إلى الغداء. قال: فنزل وقال: إن الله لا يحب المستكبرين، وجعل يأكل معهم حتى اكتفوا وزادوا على حاله ببركته، ثم دعاهم إلى ضيافته وأطعمهم وكساهم. نشكر لكم أيها الإخوة والأخوات جميل المتابعة لجولتنا القصيرة هذه في روضة من أخلاق السبطين، ودمتم بكل خير.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في تلويح الاحتلال توسيع عملياته العسكرية في القطاع؟ ما المعادلة التي ترسيها المقاومة في مواجهة تصعيد الاحتلال؟ هل حسم العدوان الصهيوني الأمريكي على اليمن عامل الإسناد؟ من غزة إلى اليمن، تكريس معادلة التصدي للعدوان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. أيها الأحبة الكرام، تناوبت طائرات العدوان الصهيوني الأمريكي في شن غارات انتقامية على اليمن بعد حادثة سقوط طائرة F-18 عن سطح الحاملة هاري ترومان في البحر الأحمر التي تسببت بها صواريخ اليمن وطائراته المسيرة، وانتقاما من استهداف صاروخ يمني حديث مطار بن غوريون بعد تجاوز كل الدفاعات الجوية. الانتقام الصهيوني الأمريكي الذي يستهدف الموانئ والبنى التحتية المدنية يؤكد عجز واشنطن وتل أبيب عن إضعاف قدرة اليمن على إطلاق المزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة، فيما يستطيع اليمن تجاوز الدفاعات الجوية المتطورة، ما يعني المزيد من الردود اليمنية، فيما الكيان يعيش حالة ذعر من رد يمني مقبل قد لا يقتصر على إجبار المستوطنين على النزول إلى الملاجئ. الانتقام من اليمن يجري تحت عنوان المضي قدما بتوسيع الحرب على غزة، حيث تستمر المجازر المرتكبة بحق المدنيين، بينما تهدد المجاعة بموت المزيد من الأطفال جوعا، فيما المقاومة تواصل عملياتها مستهدفة القوات المتوغلة في غير مكان في القطاع، واليوم كانت مستوطنات الغلاف تحت نيران صواريخ المقاومة. يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه هيئة البث العامة في الكيان أن مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتانياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على حركة حماس في غزة، ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس أركان الجيش إيال زامير أن الجيش بدأ بالفعل إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط لتوسيع الحملة العسكرية في غزة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
بعد عام وستة أشهر على حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة وسياسة التجويع المستمرة ضد أبناء القطاع من دون تحقيق أي من الأهداف المعلنة لهذه الحرب، تعتمد حكومة بنيامين نتنياهو سياسة الهروب إلى الأمام. سبع ساعات على اجتماع المجلس الوزاري المصغر انتهت بإعلان توسيع العملية العسكرية في غزة بل إلى احتلال القطاع. الموافقة على خطط توسيع نشاط الجيش الصهيوني حملت عنوانين باتا مستهلكين عند كل إعلان لتوسيع العملية العسكرية، وهما هزيمة حماس وإعادة الأسرى. لكن الجديد هو الإعلان عن احتلال القطاع والبقاء فيه وفق ما أعلن رئيس الوزراء الصهيوني، محاولا تجاهل تكثيف المقاومة الفلسطينية لعملياتها العسكرية ضد جنود الاحتلال في شمال القطاع وجنوبه. وتشمل الخطط ما وصف بتعميق القتال وتوسيع تعبئة الاحتياط في الأيام القليلة الماضية، حيث أبلغ العديد من قادة الاحتياط مرؤوسيهم في الداخل بالاستعداد لتعبئة غير مخطط لها، ومن المحتمل أن يتم تقسيم قوات الاحتياط التي سيتم تفعيلها إلى كتائب. كتائب ستكون الجزء الهجومي والمتقدم من المهام في قلب أراضي غزة، وكتائب ستحل محل الكتائب النظامية التي نزلت إلى قطاع غزة لتكون رأس الحرب في العملية الجديدة. لكن الاجتماع الوزاري تجاهل التحذير غير المعتاد لرئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير حول تأثير هذه الخطوة على مصير الأسرى، ورفعت عائلات الأسرى الصهاينة في قطاع غزة الصوت عاليا، واعتبرت أن المجلس الوزاري المصغر أقر التخلي عن أبنائهم. وتعليقا على قرار المجلس الوزاري المصغر، قالت والدة أحد الأسرى في غزة إن قرار احتلال غزة بالكامل تغيير لأهداف الحرب لأسباب ومصالح سياسية فقط، ولفتت إلى أن هذه القرارات تماهت مع مواقف بن غفير وسموتريتش باحتلال القطاع والاستيطان فيه، وأكدت أن قرار توسيع القتال يعني قتل الرهائن مع سبق الإصرار والترصد.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محمد الحاج موسى الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي. سيد محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سيد محمد، المزيد من التصعيد في قطاع غزة والعدو يلوح بتوسيع عملياته العسكرية مع استدعاء لوحدات الاحتياط، ما الذي يعنيه تلويح الاحتلال بالتصعيد على القطاع بعد 19 شهرا من الحرب والعدوان؟
أولا تحية لكم ولكافة المشاهدين الكرام ولأحبائنا وأعزائنا في إيران،
حياكم
الذين كانوا ولازالوا يدعمون القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ويقدمون كل التضحيات في سبيل هذا الدعم. ونؤكد على أن هذا الاحتلال عندما يعرب عن نيته بالسيطرة الأمنية والعسكرية على قطاع غزة ويؤكد بشكل قاطع كذلك على فشله في تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية التي كان يلوح بها منذ أن بدأ هذا العدوان على شعبنا في قطاع غزة. وبالتالي هذا الاحتلال الذي لم يستطع القضاء على المقاومة ولا استعادة أسراه يلوح الآن بخيارات السيطرة المباشرة والاحتلال الكامل في محاولة بائسة للظهور بموقع القادر والمسيطر. لكننا نقول بصراحة المقاومة الفلسطينية وفي حركة الجهاد الإسلامي من لم ينجح في كسر غزة وهي محاصرة لن يستطيع إخضاعها وهو غارق في رمالها المتحركة. لازلنا في المقاومة الفلسطينية على عهدنا ووعدنا في الدفاع عن أبناء شعبنا بإمكانياتنا البسيطة والمحدودة التي استطعنا من خلالها أن نفشل كل مخططات الاحتلال في السابق. ولكن في نفس الوقت صمود الشعب الفلسطيني وثبات المقاومة في فلسطين ليست مبررا لحالة الموت السريري وحالة الصمت العربي وحالة كذلك الصمت على المستوى المؤسسات الدولية. عندما تتحدث الآن مجلس الأمن وغيره من المؤسسات الدولية عن أنه لن يقبلوا بهذا المقترح الصهيوني، هذا ليس مقترح، هذا إعلان عن إبادة للشعب الفلسطيني وهي إبادة يراها العالم ويسمعها، وهذا مقترح إجرامي، ليس مقترح بل هذا قرار إجرامي لابد من أن تقوم هذه المؤسسات الدولية بدورها. نثمن كل التضحيات، تضحيات ساحات الإسناد، وندعو الجميع إلى أن يخطو بهذه الخطوات وأن يدافع عن الشعب الفلسطيني ويدافع عن نفسه، وهو عندما يذهب للدفاع عن فلسطين هو يدافع عن أمنه القومي في ظل عربدة الاحتلال في كل المنطقة.
طيب سيد محمد، ليست المرة الأولى التي يتحدث بها الاحتلال عن توسيع العمليات على مستوى القطاع، اليوم كيف يمكن قراءة هذا العنوان توسيع العمليات العسكرية؟
نعم، الاحتلال أولا توسيع العمليات العسكرية وكأنه الاحتلال قد أنجز في العمليات العسكرية السابقة، وهذا غير صحيح. الاحتلال يضع أهداف تتضمن أو تستبطن انتصاره في الميدان، وهذا غير دقيق وهذا غير صحيح كليا. لا زال الاحتلال يستنزف في قطاع غزة، لا زالت المقاومة حاضرة وفاعلة ومؤثرة ومستمرة في عملياتها، وبالتالي ولم يستطع تحقيق هدفه الأول في اجتثاث هذه المقاومة أو إضعافها أو منعها من التحرك بشكل فاعل. والمستوى الثاني هو على مستوى الأسقف، يعني الاحتلال بانتقاله لمراحل جديدة وكأنه قد يعني نفذ المراحل السابقة. الأسرى لا زالوا في أيدينا ورقة قوة وضغط ولن يغادروا قطاع غزة، هذا ما نؤكد عليه، إلا بشروط المقاومة. نحن التزمنا بكل بنود الاتفاق السابقة، ونقول للجميع ونقول للاحتلال بأنه هو الذي عرقل وهو الذي تسبب في مقتل عدد كبير من الأسرى نتيجة القصف، ومن بقي حيا من الأسرى لن يغادر قطاع غزة ولا حتى الجثث إلا بالموافقة على شروط المقاومة. النقطة الأساسية التي نؤكد عليها بأننا لن ننجر وراء هذه الطروحات الصهيونية، مع أننا سنتعاطى بإيجابية مع كل خطوة، عفوا سنتعاطى بقوة وسنواجه كل خطوة صهيونية، ولكن لن نسير وراء هذه الأوهام التي تستبطن بأننا انكسرنا وانهزمنا. الاحتلال عندما يتحدث عن الاحتلال الكامل لقطاع غزة والسيطرة أو عن مسألة غزة ما بعد الحرب، كل هذا وكأنه غزة باتت بلا سكان أو غزة باتت بلا مقاومة، هذا غير صحيح. نحن لازلنا في الميدان، هذه الأكاذيب كلها لن تمر علينا، ونحن نقاتل دفاعا عن الشعب الفلسطيني. الاحتلال لم يترك لنا خيار، حتى عندما التزمنا بالعملية التفاوضية وعاد للقتل والإجرام لم يترك للجميع خيار إلا أن يواجه وإلا أن يقاتل.
طيب التلويح بتوسيع العمليات العسكرية في القطاع يعني يأتي وسط محاذير يطلقها أهالي الأسرى الصهاينة في القطاع، كذلك مسؤولون أمنيون بشأن عدم الجهوزية التامة للقطاعات العسكرية لاستمرارية الحرب. حسب متابعتكم، ما انعكاسات حرب غزة على مستوى الكيان، وماذا في معادلة المقاومة بهذا الصدد؟
نعم، الأمن الذي لم يستطع هذا الاحتلال أن يحققه طوال كل الفترة الماضية الآن يضع هدف وكأنه ذهب إلى تحقيقه. نقول بأنه من فشل في إدارة عدوانه ووقف عاجزا أمام صمود غزة لكل هذه الفترة لن يستطيع الآن أن يزرع فيها أمن زائفا تحت حراب الاحتلال، لأن هذه الأرض لا تقبل الذل ولا تروض وشعبها لا يعرف الخضوع. نحن سنبقى في قطاع غزة نواجه، نحن يعني مواجهتنا للاحتلال، الفارق لدينا بين الإيمان والكفر، هذا احتلال مارق قاتل مجرم لا يلتزم بوعود. وأكبر دليل ما حصل في الضفة الغربية، السلطة الفلسطينية تنازلت، قدمت كل شيء على طبق من ذهب للاحتلال ولن يلتزم بأي شيء، ثم ذهب للقتل والإعدامات الميدانية والاعتقالات والاستيطان في الضفة الغربية، مع أن طوفان الأقصى حصلت في من قطاع غزة هذه العملية. وبالتالي هذا الاحتلال لا يريد سبب ومبرر لتنازل الفلسطيني، ولمن يقول لنا للمقاومة الفلسطينية عليكم أن تتنازلوا للحفاظ على إبقاء الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه؟
نعم.
نقول بأنه هذا الكلام باطل. هذا الاحتلال لو الآن ركعنا للاحتلال كما يريد سيطلب منا في يوم غد أن نسجد، ولو أن سلمنا وتنازلنا الآن عن أي من الشروط هذا لن يحمي أبناء شعبنا، بل سيعطي الاحتلال ذريعة لأن يستمر في القتل ويستمر في العدوان. إذا كانت المقاومة بسلاحها وعدتها وعديدها وعملياتها واستنزافها للاحتلال حاضرة والاحتلال يقوم بهذا الإجرام، فكيف إذا سلمت هذه المقاومة وارتضت الذل والهوان وخضعت لمطالب الاحتلال؟ الاحتلال وقتها لن يجد من يدافع عن الشعب الفلسطيني وسيذهب إلى قتل الجميع.
نعم.
وإبادة الجميع. هذه حرب إبادة مفروضة علينا، ونحن بإذن الله لن نرضى الذل، لن نرضى الذل ولن نرضى الهوان ولن نرضى الخضوع ولن نرضى الاستسلام.
نعم.
وسنجعل هذا الاحتلال عاجلا أم آجلا يندم ويدفع ثمن كل هذا الإجرام الذي يقوم به ضد أهلنا في قطاع غزة، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بالمواجهة وإلا بالقتال. نحن نعرف أن الظروف صعبة والواقع صعب جدا في ظل حالة التخاذل الكبيرة جدا، ولكننا لن نتراجع، لأنه تراجعنا سيعني بأنه ضريبة أكبر سندفعها كل الشعب الفلسطيني سيدفعها.
طيب، عدوان يطال اليمن تحت عنوان الرد على صاروخ بن غوريون وكذلك الإسناد الذي يقدمه اليمن لغزة، ضمن أي إطار يمكن وضع هذا العدوان والإصرار اليمني على استمرارية الإسناد؟
أولا، نحن في المقاومة الفلسطينية وفي حركة الجهاد الإسلامي نؤكد بأن نثمن عاليا هذا الإسناد النوعي الذي قدمه الإخوة في اليمن قيادة ومقاومة وشعبا وقوات مسلحة، ونراه تجسيدا فعليا لمبدأ وحدة المصير ووحدة المعركة. لم يكن هذا الدعم اليمني مجرد موقف رمزي أو إعلامي، بل كان فعلا ميدانيا أحدث فارقا حقيقيا أخي العزيز، وفرض معادلة إقليمية لا يمكن للعدو أن يتجاهلها، ولهذا يحاول اليوم كسر هذه الإرادة باستهداف مباشر وعدوان غادر وتهديد الآن بقصف المطار. نحن نعبر عن اعتزازنا العميق بالشعب اليمني، بكل الشعب اليمني، ونقول بثقة بأن هذا العدوان لن يفت من في عدد إخوتنا هناك، بل سيزيدهم إصرارا على مواصلة الطريق. نحن نعلم أن الشعب اليمني الذي صمد في وجه الحصار والحرب لسنوات عجاف لن يتراجع الآن عن فكرة فلسطين، وهو يدرك ما أن ما يقدمه لغزة هو دفاعا عن كرامته وكرامة الأمة، كل الأمة، وليس مجرد تضامن مع الشعب الفلسطيني. هذه العمليات التي يقوم بها الاحتلال وهذا العدوان هو يؤكد بأن الضربات اليمنية كانت موجعة وكانت للأمانة خاصرة في قلب هذا الكيان عبر هذه العمليات النوعية، والتي تعطي لكل الأمة يعني إشارة بأنه لا أبدا ليس هناك مبرر للقعود والجمود وعدم واللامبالاة وعدم التحرك. إذا كان الشعب اليمني الذي أنا معناه والذي لا زال يضم الجراح وقام بكل هذه العمليات النوعية ومنع الولايات المتحدة الأمريكية نفسها من أن توقف عن عملياته وعن إسناده، فكيف بهذه الأمة التي تمتلك من المقدرات الكثير إذا ما نهضت وقاتلت؟ نحن نقول بأن هذا الاحتلال قادم ليجرف كل المنطقة إذا انتصر في قطاع غزة لا سمح الله، وبالتالي على الجميع في هذه المنطقة أن يدرك بأن صمته عن الاحتلال لن يكفيه شر الاحتلال، بس سيأتي هذا الاحتلال ليقتل الجميع.
نعم.
إن لم ينهض الجميع ويقاتل ويلتف حول محور المقاومة الذي يدافع عن الأمة، كل الأمة.
طيب، برأيكم كيف ستنعكس معطيات الأحداث إن في غزة أو اليمن على معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ ما التوقعات لمستقبلها؟
نحن نقول بأن هذه المعركة ليست معركة شعب بمفرده، بل هي معركة الأحرار، ووحدة الساحات ليس شعارا بل حقيقة تتجسد اليوم بدماء الشهداء وصواريخ الرد، وهذه الساحات يجب أن يضاف إليها كل الأحرار الذين حتى اللحظة يقومون بمظاهرة هنا أو هناك. نقول لهم المطلوب أكبر من ذلك، المطلوب محاصرة كل مصالح هذا الكيان ومصالح الدول الداعمة لهذا الكيان حتى تنهض هذه الأمة من جديد وتعود لوحدتها ولحمتها. في فرصة سانحة كبيرة جدا، المقاومة التي تلقت ضربات قوية ولازالت حاضرة وتقاتل تؤكد أن الاحتلال ليس في مأمن، ولا يمكن لأحد عاقل أن يرتهن على هذا الاحتلال لهذا الاحتلال على التطبيع ويظن بأنه الاحتلال سيحفظ أمنه. هذا الاحتلال لا يستطيع أن يحفظ أمنه نفسه، وبالتالي على الجميع أن يفهم هذه النقطة الأساسية، ونقول لهم في فلسطين مقدسات الأمة، وفي فلسطين المعركة المركزية بين تمام الحق وتمام الباطل، ومستقبل هذه الأمة مرهون بهذه الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية، وبالتالي نحن نقاتل الآن دفاعا عن الأمة، كل الأمة في جدارها الأخير.
نعم.
وهذه الأمة عليها واجب أن تنهض وعليها واجب أن تقاتل، من غير المسموح وغير المقبول وغير المنطقي أن تقدم بعد قوى المقاومة في المنطقة من الجمهورية الإسلامية إلى المقاومة الإسلامية في لبنان إلى اليمن إلى العراق كل هذه التضحيات، وتبقى الأمة بكل هذا العدد الكبير وكل ما فيها من إمكانيات عاجزة وغير قادرة على أن تتحرك. العجز هذا عجز وهمي في عقول الناس، في عقول هؤلاء الذين اختاروا جانب الاحتلال واختاروا الخضوع للاحتلال، ولكن الشعوب عليها واجب أن تنهض وأن تتحرك، لا أن تكتفي بالدعاء والصلاة. الآن المطلوب هو حمل السلاح، والمطلوب هو المواجهة، والمطلوب أن يكون الجميع على قدر من المسؤولية في ظل هذا التحدي الكبير الذي يعصد بكل الأمة. كل الأمة، الحديث عن شرق أوسط جديد، يعني الحديث عن هيمنة صهيونية على المنطقة، الحديث عن أن المنطقة ستكون كما الهنود الحمر بين قوسين، الشعوب الأصلية لا يريدها الاحتلال، يريد السيطرة على الجميع. الآن في قصف لسوريا، يذهب ويحتل في سوريا ويقصف
نعم.
في سوريا.
أحسنتم.
يعني هذا الاحتلال ليس لا يحتاج مبرر للقتل، وأي تنازل يقدم أي طرف عربي أو إسلامي هذا التنازل سينقلب عليه من قبل هذا الاحتلال نفسه
نعم.
الذي قادم ليقتل الجميع.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الحاج موسى الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
شكرا لكم.
وكم نادى بني الإسلام أزمانا وأزمانا يئن ويستغيث بكم فلبوا صوت أقصانا، كفى ذلا كفى صمتا كفى خوفا وإذعانا، كفى يا أمة الإسلام إعراضا وخذلانا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ محمد الحاج موسى الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول موضوعنا لهذا اليوم من غزة إلى اليمن، تكريس معادلة التصدي للعدوان وما في تلويح الاحتلال بتوسيع عملياته العسكرية في القطاع والمعادلة التي ترسيها المقاومة في مواجهة تصعيد الاحتلال، وأيضا عامل الحسم في العدوان الصهيو أمريكي على اليمن وفي مسألة الإسن وتأثيرها على الإسناد. أيها الأحبة الكرام، نتابع لقاءنا هذا بجولة في أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم، ونبدأ من غزة حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه. وأفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
والحقيقة حتى الأماكن التي يذهب إليها الأطفال لتلقي العلاج باتت مهددة، مشافي قطاع غزة أمامها 48 ساعة لتتوقف عن العمل لأن هناك وقود موجود في مخازن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمناطق الحمراء ويرفض للصليب الأحمر والمنظمات الدولية التوجه إلى تلك المناطق ونقل الوقود الذي دخل إلى قطاع غزة قبل حالة الإغلاق، وبالتالي تصبح حتى إمكانية علاج هؤلاء الأطفال من سوء التغذية غير مجدي لأن المشافي في حالة انهيار. هذا يأتي في ظل استمرار إغلاق المعابر وعدم دخول الطعام والشراب وارتفاع نسب الأطفال الذين يتوجهون إلى المشافي للعلاج من سوء التغذية. كنا نتحدث عن 65,000 طفل مصابون بسوء التغذية، الآن أصبحوا 70,000 طفل وباقي الأطفال جائعون في قطاع غزة. عدد الوفيات يرتفع من حين لآخر، حسب آخر إحصائية بلغت 57 طفل توفوا نتيجة الجوع، لكن هذا فقط أحد المؤشرات على الجوع الذي يسري في غزة. معظم الناس تتلقى وجبة واحدة إن تمكنت من التكايا، وباقي اليوم لا يوجد طعام في قطاع غزة. الدقيق اختفى تماما من الأسواق، والأسعار بلغت يعني مستويات قياسية لا يستطيع أحد الوصول إليها لندرتها. سواء كان السكر أو الزيت أو الدقيق أو غيرها من مواد الطعام، وحتى الخضروات التي تم الحقيقة زراعتها في غزة أصبحت غالية جدا ولا يمكن نقلها في ظل الوقود من منطقة إلى أخرى. الأوضاع في غزة تزداد صعوبة ساعة بعد أخرى، ونداءات المنظمات الدولية التي تنطلق من حين لآخر هي فقط تصف الحالة المأساوية التي وصل إليها القطاع دون أن تضع أي علاج واضح في هذا الاتجاه. جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ يتحدث تحت الضغط الدولي عن مناطق ينوي إقامتها في رفح لتوزيع الطعام، لكن هذه خطط مرتبطة بالخطط العالمية وقد يستغرق إعدادها عدة أشهر، وهي مرفوضة من قبل المنظمات الدولية التي أعلنت رفضها المشاركة في الآلية العسكرية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على قطاع غزة. في كل الأحوال لا يوجد تغيير إطلاقا في حالة الجوع التي تزداد ساعة بعد أخرى. منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة هناك 15 شهيدا ارتقوا في غارات إسرائيلية متفرقة، كان أبرزها ما جرى في منطقة السوارحة في الزواردة وسط قطاع غزة، حيث استشهد أب وأم وابنهم بس من عائلة حمدان في إسرائيلية على المنطقة في ساعات المساء.
استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين. المنطقة الثانية كانت في خان يونس، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة نزوح أدت لاستشهاد طفلة فلسطينية وإصابة 6 آخرين بجراح، ثم عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي وقصف جنوب شرق خان يونس، استشهد شاب فلسطيني في 42 من العمر واستشهد 3 مواطنين متأثرين بجراحهم. وظل جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف منازل الفلسطينيين في رفح وفي حي الشجاعية، حيث لا يتوقف دوي الانفجارات نتيجة عمليات نفس المنازل، وطائرة مسيرة إسرائيلية قصفت شابا في حي الشجاعية ما أدى لاستشهاده. ثم تواصلت الغارات في شمال قطاع غزة، 4 مواطنين قبل قليل قصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حنون شمال القطاع، وهو عدد مماثل للشهداء الذين ارتقوا أمس في نفس البلدة التي حاول الاحتلال طوال الوقت تهجير سكانها. ثم في بلدة بيت لاهي أيضا في شمال القطاع كان هناك شهيد وعدد من الجرحى، وبالتالي معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف في ساعات الليل وتتعرض للقصف في هذه الأثناء، ونفس المنازل هو السمة الأبرز لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 52,615 والإصابات إلى 118,752 منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,507 شهداء و6,711 جريحا منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 48 شهيدا و142 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي غزة أيضا لا أوراق ثبوتية في حوزة الغزيين في ظل الدمار الهائل في المباني السكنية، ما عمق أزمتهم الحياتية. رأفت سعيد والتقرير التالي.
كله ممزق، يعني احنا مش عارفين ايش نعمل.
لا يجد هذا الشاب طريقة أخرى غير مواصلة البحث تحت الركام.
بدنا سبات، بزبط الشاي كله ممزق.
إيش؟ علّه يحصل على أي من المستندات التي تمكنه من إخراج شهادات وفاة لأهله الشهداء، فضلاً عن إثبات وجوده بالمستندات.
فقدت أهلي، فقدت حوالي 15 شهيد. بحاول أنا الله يرحمهم الشهداء، بحاول ألاقي هوياتهم عشان أنا أطلع شهادات وفاء. يا حتى الآن أنا ما طلعت الشهداء شهادات وفاء لهم بالمرة. وزارة الأشغال طلعت رابط نسجل بيقول لك بدنا رقم حجة الدار، حجة الوصية، أمور الأوراق الإثبات. يعني الناس أغلبيتهم معها، إحنا فقدناهم. يعني هاي شايف أنت دمار، هاي دمار، مش قادرين نطلع أي شيء إثبات.
هو يدعون أولاد الأوراق المهمة يعني، والجوالات انحرقت بالتالي ما ضلش شيء.
هي قصة من آلاف القصص التي بات أصحابها يواجهون صعوبات في الحصول على حقوقهم سيما في العلاج بسبب فقدان أوراقهم وتوقف عمل الدوائر الحكومية.
إثبات شخصية إلي أو لبنت عندي أو لمرتي أو لأي حاجة ما فيش عندي خالص، ما ضلش وما ضلش أي حاجة يعني. لو بتروح لمؤسسة جتني رسالة جتني أي حاجة مش هيستعرف فيها لأنه أنا فيش إثبات شخصية إلي. تعملوا معنا أنه أنت يعني مش موجود، هات الإثبات إلك موجود، فيش إثبات مش موجود. وإحنا هذا إشي ضرنا كتير كتير جدا، لكابونا لعلاج لبنت لعلاج إلي لعلاج مرتي محل القلب، تقارير ما ضلش ولا حاجة ولا إشي إنه أنا أروح أجيب لها علاج أسلم لها علاج ما فيش.
اضطرت العائلات الفلسطينية للنزوح تحت القصف دون فرصة لإنقاذ مستنداتها، ما زاد من تعقيد حياتهم اليومية. يكشف طول أمد الحرب عن تعاظم خسائر الغزيين. تحت هذا الركام بطاقات شخصية وتقارير طبية وشهادات علمية فقدوها وفقدوا معها إمكانية الحصول على حقوقهم أو حتى هوياتهم الشخصية.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
في الضفة الغربية المحتلة مستمعينا الكرام، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء عمليات دهم واقتحام لمدن وبلدات بالضفة والقدس المحتلة واعتقلت عددا من المواطنين. في جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب جنين من عدة اتجاهات وداهمت عددا من المنازل وفتشتها واعتقلت أنس أبو صالح ويامن الجعبري بعد تفتيش منزليهما. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة ومخيم جنين لليوم 106 على التوالي وسط تصعيد عمليات اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين ومداهمة المنازل وتفتيشها، فيما تجري عمليات احتجاز واعتقال واسعة في صفوف المواطنين. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرقي المدينة واعتقلت الشاب عبود الشاويس بعد مداهمة منزله بالمخيم. وفي طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة بلعة شرق المدينة واعتقلت معاذ نور وصهيب أبو فرح وأحمد زهدي جيتاوي بعد مداهمة منازلهم في البلدة. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طول كرم ومخيمها لليوم 99 على التوالي ولليوم 86 على مخيم نور شمس وسط تصعيد عسكري واقتحامات واعتقالات طالت المدينة وبلدات المحافظة. وفي رام الله شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في صفوف المواطنين في قرية قبية غرب المدينة، كما أغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل قرية المغير شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال اقتحم قرية المغير بعدد من الآليات العسكرية وشن حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين واحتجز عددا من الشبان وأخضعهم لتحقيق ميداني. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق المدينة واعتقلت المواطن جميل محمد التنح بعد دهم منزله وتفتيشه في البلدة. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين محمد مروان وعبد الرحمن عبيد بعد مداهمة منزليهما في قرية العيساوية بالقدس المحتلة فجر اليوم. هذا وتمعن قوات الاحتلال في الضفة الغربية بتدمير كل مظاهر الحياة في المخيمات عبر مواصلتها اعتداءاتها وتدميرها البنية التحتية، لا سيما في مخيم نور شمس وطول كرم. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
بعد
دمار شامل أحدثته قوات العدو بمخيمي طول كرم ونور شمس خلال عدوانها المتواصل والذي طال كل شيء، وقضى على البنية التحتية من شوارع وماء وكهرباء واتصالات، إضافة للمنازل والمحال التجارية والممتلكات.
منذ 7 أكتوبر في مخيم طول كرم ونور شمس تقريبا يعني نحكي عن 500 بيت هدم بالكامل، هدم كلي، ونتحدث عن 2500 بيت هدم جزئي وما لحق أضرار من إتلاف وحرق وتدمير. نتحدث عن 500 محل تجاري هدم ودمر بالكامل. نتحدث عن 450 أيضا سيارة.
هذا الدمار الذي يستهدف المخيمات بالتزامن مع الهجوم على الأونروا وحظر عملها يأتي في إطار المخطط الكبير الهادف إلى تصفية قضية اللاجئين وحق العودة والوصول إلى تصفية القضية الفلسطينية.
الاحتلال مصر على إلغاء المخيم كحيز وكوجود وكذاكرة كذكرى في ذاكرة الشعب الفلسطيني من خلال محاولة إنهاء هذه المخيمات باعتبارها يعني القضية الفلسطينية كلها يعني عنوانها الأساسي لاجئين ولجوء وحق عودة.
قوات العدو حولت مخيمات جنين وطول كرم إلى بيئة غير صالحة للعيش، ومن بقي منزله داخل المخيم تمنحه من الوصول إليه تحت طائلة إطلاق النار أو الاعتقال.
لا وصف ينطبق على جرائم العدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة سوى التطهير العرقي والإبادة الجماعية بدعم من دول الاستعمار الغربي وفي مقدمتها أمريكا.
في اليمن أكد الناطق باسم حكومة التغيير وزير الإعلام اليمني هاشم شرف الدين أن استهداف العدو لميناء ومصنع اسمنت في اليمن يوسع بنك أهداف القوات المسلحة اليمنية في الكيان الغاصب.
ليس جديدا استهداف العدو الأمريكي والإسرائيلي ومن قبل السعودي والإماراتي للمنشآت والمرفقات المدنية والخدمية ميناء الحديدة ومصنع داجل للأسمنت. لقد تعرضا من قبل سلسلة غارات من طائرات العدوان، ولكن هذه المرة ربما بغارات أكثر وقنابل أشد انفجارا. وبالرغم من ذلك ومن أيضا إصابة 21 مواطنا كحصيلة أولية للعدوان الأمريكي الإسرائيلي تحديدا على مصنع أسمنت داجل في الحديدة، إلا أن الشعب اليمني يؤكد أن هذه الغارات وأن هذه التضحيات لن تثنيه عن موقف إسناده لغزة وأيضا للبنان إذا ما عاود العدو الإسرائيلي شن عدوان شامل على لبنان. الشعب اليمني يعرف أنه في موقف مقدس، وهذا ما نسمعه اليوم، هذا رد الشارع اليمني، أنهم يقولون بالحرف الواحد لو نأكل حتى التراب لن نستسلم لن نتنازل عن هذا الموقف ونحن في إسناد غزة. القوات المسلحة اليمنية يثق فيها الشعب اليمني أنها لن تمرر هذا العدوان دون رد، بالتأكيد أن رد القوات المسلحة اليمنية سيكون قويا، والشعب اليمني بملايينه كالعادة يؤيد هذا الرد العسكري اليمني.
وفي ردود الفعل على العدوان الصهيوني الأمريكي على اليمن، أدانت حركة حماس العدوان مشيرة إلى أنه يمثل جريمة حرب، ويأتي في سياق محاولات حكومة نتنياهو الفاشلة لثني اليمن عن دوره البطولي في إسناد غزة. وفي السياق أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن العدوان على اليمن يعبر عن درجة الألم والذل الذي يتجرعه كيان الاحتلال على أيدي أبطال القوات المسلحة اليمنية بعدما تلقى صفعات مؤلمة فرضت عليه حصارا جويا. هذا وأدانت لجان المقاومة الفلسطينية بأشد العبارات الهجوم الصهيوني الفاشي على ميناء الحديدة اليمني. وأكدت اللجان أن العدوان البربري لن يغير من الهزيمة النكراء التي تلقاها الكيان أمس بعد فشله في التصدي للصواريخ اليمنية ووصولها إلى